على أركان النكاح وما بتلك الأركان من الشروط، وقد بقي بعض أركان بعض شروط النكاح العام، ثم سيكون الحديث أيضا إن شاء الله في الحلقة عن الشروط في النكاح وما يتعلق بذلك. أما تلك الشروط العامة الباقية فمنها ما يتعلق بالصلاة، فإنه يشترط له أن يكون مالا متمولا، فإن كان غير متمول كالخمر والخيفور ونحو ذلك مما لا نهى شرعي فيه، فاختلف أهل العلم في النكاح هل يبطل بذلك أن يكون النكاح صحيحا والشرط باطلا. إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه بيت الخمر والخنزير، وكان محرم الاكل المشرف كالحمار ونحوه مما لا يحل اكله الا اشرف على الوين، فقد اختلف في هذا النكاح هل هو صحيح ويصحح العقد بصداق اخر غير الصداق المشهور، او يبطل الصداق اصلا لانه صداق، او يبطل العقد اصلا لانه صدق، ان الصداق ركن من اركان النكاح لقول الله تعالى: ويحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم، واذا العشر فيها الانفاق يمكن ان تكون التعبئه، سوف يكون النكاح بدليل مما لا يمكن ان يتصور الا بالهاد. وكذلك اذا كان الصداق مما يجوز تملكه لكن لا انتفاع به لا لياته ولكن لقلته، تحدث واحده من العروض بالغنم أو نحن ذلك، فهذا متمول مرموط لكن لا انتفاع به لقلته لا لتحريم عينه، فكذلك اختلف هل يصحح النكاح بأن يجعل العقد على أقل الصداق، وقد سبق أنه ثلاثة دراهم عند الجمهور، أو يبطل النكاح أصلا لأن العقد لم يكن على منتفع به. كذلك إذا كان النكاح إذا كان الصداق دينا، فإن كان مؤجلا إلى أجل يبلغ عمرهما عادة صح النكاح قطعا، كما إذا كان الصداق دينا لسنة أو سنتين أو نحو ذلك يبلغ عمرهما عادة، بخلاف ما إذا كان الصداق لأجل لا يبلغ عمرهما عادة أو أحدهما، كما إذا كان إلى 30 سنة وعمر الزوج أو الزوجة قد وصل إلى 60 أو 70 مثلا، فحينئذ لم يختلف أهل العلم في أن العقد يصحح بصداق آخر إلا بصداق المزي أو بأقل الصداق، وصداق المزي يختلف باختلاف النساء، فصدقاتهن على كبار نظائرهن في النظر الى اواسط نظائرهن في البلد من ناحية القرابة والسن وبعده، فتقاس على اواسط اهل بلدتها واقاربها قرائبها، واذا صحح باقل الصداق فقد سبق الخلاف فيه وترجيحه انه ثلاثة دراهم الذي يثمر الجزر منه ويصاب كوارك في قطع اليد في السرقة تواصلا. كذلك من هذه الشروط العامة أنه يشترط في المرأة إذا كانت تمدا رضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب عملت بنفسها ووليها، ولأنه قال: الذكر تستعمر وإنها صواتها، والثيب أملك لنفسها من وليها، فلذلك لا يمكن أن تجبر وهي ذنب، والثيب تعرض أي تصرف برغبتها أو رفضها، فإن رضيت صح النكاح وإلا كان النكاح كعقد الهبيله وقد سبق البحث فيه، وأما الراجح بطلانه إلا إذا كان الجبين قريبا كما سبق في حديث عائشة في نكاحها لابنة أخيها عبد الرحمن بن سعيد بن الزبير بن العوام رضي الله عنه أجمعين. و إذا رفضت البكر وأراد والدها تزويجها بغير رضاها كذلك يكرهها، ولكن الراجح صحة النكاح حينئذ لأنها قد تؤثر عليها العاطفة في وقت مما يزول عنها ذلك فيما بعد، وهو أدرى بمصلحتها ويجب عليه أن يختار على أساس مصلحتها هي لا على أساس مصلحته هو. وإن علم أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة المرأة هو يعتبر حينئذ عادلا ويرفع القاضي يده عن الولاية. ومثل ذلك ما لو عضلها أي منعها من النكاح بكل علم فتعدد ذلك، والتعدد مختلف فيه مما يحصل، وهذه قاعدة العامة مما يحصل التعدد أي مما يكون الشيء عادة. ففي قول المالكية وهي رواية عن الحنابلة أن التعدد المقصود به المرة الثانية، فإذا حصل مرة أولى لم يعتبر ذلك عادة، فإن عادة وقع على نحو ما وقع أي لم يعتبر تعددا. وقال طائفة أخرى بأن المقصود التكرر فلازم بأن يحصل في المرة الثالثة فلا يكون تعددا إلا بذلك. ونظير هذا العادة في الحيض، فالمرأة إما تكون مبتدئة وإما تكون معتادة في المبتدئة التي تحيض لأول مرة أو لثاني مرة على القول لأن التعدد يشترط له فلازم. والمعتادة التي تكرر عليها الحيض في نفس الوقت ثلاث مرات أو مرتين على القول الرياضي. ونظير ذلك ما خلافه في العدل أيضا بما يحصل التعدد فيه. فإذا عدلها عن كفر واحد فلا ترفع يده عن ولايتها باحتمال أن يكون هو يعرف في ذلك الكفر ما لا يستطيع التصريح به من هو. فإن تعدد ذلك رجعت ولايتها عنها وزوجها القاضي بغير ولاية الولي. وبعض الأولياء قد يخالفوا في هذا الأمر فيمنع لأمته يعدلها لمصلحته هو لا لمصلحتها هي، وذلك مخالف للشرع وهو خيانة للأمانة التي اؤتمنه الله عليها ورشد لها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال ما من مال يوليه الله رعية من امته فيموت يوم يموت وهو غاشق لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. فلذلك لا بد من نصيحة من ظهر من هذا الامر، ولا بد ان يبين له الحكم الشرعي فيه وان يجبر عن مخالفه. أما الشروط في النكاح فإنما يشترطه الولي أو المرأة أو الزوج في عقد النكاح من الشروط، وهذه الشروط الأصل عدمها، الأصل في العقد أن لا يشترط فيه إلا شرط، وهكذا أصل العقود الشرعية كلها أنها خالية من الشروط. وإذا اشترط فيها شرط فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع إدخال الشروط في العقود مطلقا ورأى بطلان العقد بالشرط، وهو رجل من أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بما حدث في به عمرو بن شعيب الأهلبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر، وقاس أبو حنيفة جميع العقود على البيع، فقال كل عقد تضمن شرطا فالعقد باطل والشرط باطل. ويهم بعضهم إلى بطلان الشرط وبقاء العقد، أي على أن العقد صحيح وأن الشرط باطل. ويذهب آخرون إلى أن العقد صحيح والشرط صحيح، ويذهب آخرون إلى التفصيل. وقد روى بعضهم في هذا قصة حصلت لأحد المستفتين، فقد جاء إليه وزوريدا فسأله عن بيع وشرط، جاء إلى أبي حنيفة أولا فسأله عن بيع وشرط فقال الشرط باطل والبيع باطل، فسأل ابن أبي ليلى فقال العقد صحيح والشرط باطل، فذهب إلى ابن شهر وتفزانه فقال العقد صحيح والشرط صحيح، فعاد الى ابي حنيفه فقال يا سنه ما قال صاحب اكذا اخبر ابي بن يوسف قال لا ادري ما قال ولو انه حدثني عن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عن بيع الشر فالعقل باطل والشرط باطل. فرجع عبد ابن ابي رداه فاخبره فقال لا ادري ما قال غير ان هشام بن عروه اخبرني عن ابيه عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي له الولاء واعتقيها فإني الولاء لمن عاقب. فرجع إلى ابن شهريته وسأله فقال لا أدري ما قال غير عن ابن شهاب حدثني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه زمنا فشرط عليه فلانه إلى مدينته بالشرط صحيح والعقد صحيح. ومالك رحمه الله كان يرى تفصيلا في هذا فيرى أن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى شرط يتضمنه العقد ولا يلازمه فهذا سواء للتراعين ويتبه يلازمه كالاشتراط في النكاح كاشتراط النفقة في النكاح أو اشتراط العدل أو اشتراط الصداق مثلا فهذا يتضمنه العقد أصلا ولا يلازمه والذي هو شرط إفساد بمعروف وتكليف بإفساد فهذا الشرط يتضمنه العقد أصلا سواء للتراعين أو للتبه فلا حرج في نكره وهو لازم اصلا نكر او لم ينكر. والنوع الثاني شرط ملاذ العقد اصلا كاشتراط ان لا توارث بينهما او ان لا دخولا او ان لا تاتيه الا نهارا او ان لا يساكنها في قريته فيها فهذا الشرط ملاذ لمقصد العقد اصلا وهو مبطل للعقد وتعلق بذات العقد كما ذكر او محله في زوجته وان لا يتعلق ذلك الشرط ما يرغب ما عندك يسير الى هاي وان تعلق الشرط بامر اخر كالصداق ونقضه فيبطل الشرط ويصحح العقد حينئذ. والقسم الثالث من الشروط عنده ما لا يتضمنه العقد ولا ينافيه كاشتراط ان لا يتفوت عليها او ان لا يخرجها من بلدها فهذا يصحح ويكره فعله في العقد فيكره من الولي ان يفعله في العقد ويكره الاتفاق على ذلك ويكره العاقل مطلقا الاقدام على هذا لانه مخالف للسنه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس به ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم اقرار الشروط في العقود ومع ذلك فإنه يلزم الوفاء به إن كان مباحا شرعا بما أخرج البخاري في صحيحه من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفي بدون استخدمت به الفروج وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله إن أحق الشروط ما هي الشروط هنا فقال طائفة من أهل العلم المقصود بالشروط الشروط في العقل بشرط أن لا يتزوج عليها وأن لا يخرجها من بلدها وقال الطائفة الأخرى من المقصود بالشروط العقود في ذاتها فإن العقد يسمى شرطا عند طائفة من أهل العلم ولذلك يلقب الموثقون للعقود بالشرائط منه لأنه يبغون يكتبون الشروط أو العقود. والكتب المؤلفة في الشروط كتاب الشروط في صحيح البخاري المقصود به ما يتعلق بالعقود كتاب الإمامة في الشروط المقصود بالشروط هنا لا يتعلق بالعقود مطلقا فالعقد يسمى شرطا وعلى هذا الحديث يحتمل الدلالتين معا يمكن ان يكون المقصود به الشروط بمعنى العقود فيجب الوفاء بها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله يوفون بعهدهم اذا عاهدوا ولقوله يوفون بعهد الله اذا عاهدتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث من كل اربع من كل ذي كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة لهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يضعها إذا حدث كذب وإذا تمر خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ولقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد أخلف وإذا تمر خان ولقوله صلى الله عليه وسلم يصب لكل غادر لواء عند استهين والقيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد هذه غدرة فلان لفلان ويختص النكاح بترتيب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن أحق الشروط أن توفي به مستحبة به الفروج ولقوله صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعوان بديكم وحكميهن بشرط الله واستحببت بريدهن بكتاب الله إن المرأة خلقت من دينه أعوز وإن أعوز ما في الدرع أعلاه فإنها تتقينه انكسرت واستطعت به انتفعت بها على عين. وبقوله صلى الله عليه وسلم كذلك في ذكر النكاح ما ذكر من شدة الأمر فيه في عدد من الأحاديث بل لقول الله تعالى وقد أخذ منكم ميثاقا غليظا وسمى عقد النكاح ميثاقا غليظا فليس كسائر المواجهة لشدة من وللجانب التعددي فيهم ولأن الشارع رتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على غيره من العقود كما سبق في الإرث والقيامة ونحو ذلك. ومن هنا لا بد من البحث في الشروط الإباحية التي تدخل في العقود فما كان منها لمصلحة العقد ولو لم يتضمن العقد فإن لم يتعدد فلا حرج فيه إن شاء الله وإن تعدد في محل خلاف لأن أباح لأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن العقد إن تضمن شرطين بطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيعة وعن بيعتين في ريعة وعن اجتماع الإنسان فهذا الحديث يقتضي أن كل عقد وقع فيه شرطان بطل بذلك وحمل عقد هذا على مطلق الشروط وحمله الشافعي على ما لا مصلحة فيه للعاقدين فما كان فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما وهو شرط الذي يحقق مصلحة للعقد فهو جائز ويجوز اشتراطه بالعقد ويبذل الرجاء به إلا يرد الله عنه بخصوصه. ولذلك نوائر كخياطة الثوب الذي هو صداق وك نسيج الصوف الذي هو صداق ونحو ذلك مما فيه مصلحة لأحد العاقدين ولذلك تذكر الشروط التي فيها ربطة فيما يتعلق بالصداق هي لمصلحة العقد. أما الشرط الذي يخالف الحكمة الأصلية للنكاح ولم يرد به لهم بخصوصه كشرط أن لا يتزوج عليها مطلقا فهذا الشرط محل بحث وينبغي أن يوضح فيه لحاجة الناس إلى البحث فيه فإن الأصل ما سبق من أن الرجل إذا كان لديه طول النكاح ووجد القدرة في بدنه والقدرة في ماله على أن يعف عددا من النساء فله ذلك إلى 40 نسوة وقد بدأ الله بذلك قبل الانفراد بواحد فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا بواحدة فجعل الواحدة فرعا عن التعدد فالأصل إذن التعدد في حق القادر عليه وهذا يختلف باختلاف الناس مجموعة من الناس لا تطيق إلا هلقين فلا يفوت لها التعدي وفئة لا تطيق إلا ثلاثا فلا يفوت لها التعدي وفئة لا تطيق أربعا فلا يفوت لها الزيادة على ذلك وإن لم تحصل عشرة مطلوبة بالنكاح بواحدة بدل التعدد في ليلين كما سبق لأن ما سبق أن دلنا أن النكاح تعتريه أحكام الشرع حتى ولو كان الإنسان متزوجا فيبقى في ليلين وقع أحكام الشرع تعتري نكاحه بالكامل في الثالثة والرابعة إلى سبق ليلين فإن شرطت عليه أن لا يتزوج عليها وكانت لا تعرف به فقد شرطت ما هو مخالف لخطوط الشرع ومخالف لأصل المشروع التي في ليلين ومثل ذلك لا إذا شرطت أن تكون ولاية طلاقها بيدها متى شاء طلقت نفسها ولو علقت ذلك بشرط التعدد فإن تزوج عليها فأمرها بيدها فإن الشارع الحكيم جعل ولاية النكاح والفرقة بيد الزوج لا بيد المرأة وقد علم الله سبحانه وتعالى ضعف النساء و سرعة تأثيرهن بالعواطف فلم يجعل ولاية النكاح ولا ولاية الفرقة بأيديهن بل جعل ذلك راجعا إلى الرجال فانتفاع ذلك مما جعله الله منه فيجعله مما ارتفعه الله منه مخالف للفكرة الشرعية الأصلية ولذلك يترتب عليه من الضرر والمشكلات الشيء كثير جدا. ف المرأة كثيرا ما تندم على تصرف تصرفته عن كذب وقرب، فتأتي وهي تريد الرضيعة حين لا يصح ذلك ولا يمكن. ومن ابتلي باستفتاء الناس الذي اطلع على الكثير من هذا، ثم ان جعل طلاقها بيدها ايضا موقع للرجل في حرج كثير، فان الله سبحانه وتعالى قسم ما في الدنيا ما في البيت بين الزوجين، فالدنيا ما فيها يقسم الى معنويات وماديات، فاشرف ما فيها من الماديات خص الله من النساء دون الرجال كالذهب والحرير، فهذا اشرف ما في الدنيا من الماديات خص الله به النساء وشرفهن به دون الرجال، واشرف ما في الدنيا من المعنويات الولاية كولاية النجاح وولاية الفرقة، وقد خص الله الرجال بذلك دون النساء، وهذا عدل الله بالتوازن. فإذا حصل الإخلال به وقع الإخلال في التوازن، فمنع الرجال من نصيبهم، لأن المرأة لا تستطيع أن تبيح للرجل الذهب والحرير. وفي المقابل ينبغي أن لا يبيح لها هو أيضا الولاية على النكاح والولاية على الفرقة، لأنها لا ليس من شأنها ولا من طاقتها. فهذا التوازن إذن من حكمة الله وعدله والإخلال به لبذل ببناء الأسرة. ولا شك أن العوائد تؤثر في هذا، فكثير من النساء تتأثر بعادة أهل محل أهل بلدها، وبما أدركت لدى أمهاتها فتظن أن كل مخالطة وعسرة تصدر من الزوج وكل أمر يعمله ولو كان كبيرة يمكن اعتباره ويمكن تجاوزه إلا أمرا واحدا، وهو أن يفعل ما أحل الله له إلى التعدد بخيره في الملة. ومن المعلوم أن الغيرة في الرجال مطلوبة شرعا محمود كلهم وصف حليم، وأن الغيرة في النساء مطلوبة لأنها لا يترتب عليها إلا الفروض عن الأدب والحياء، فليس بها أي فائدة. فغيرة الرجل تقتضي حماية لأهله ورعاية لمصالحهم، غيرة المرأة لا تقتضي شيئا إلا الغضب الذي لا زائدة فيه، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لرجل أتاه يريد السفر فقال إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني، قال لا تغضب، تردد مرارا قال لا تغضب. فلذلك لا بد أن يعلم أن هذه الغيرة الشائعة بين النساء التي تقتضي الفرصة على ما ليس لهن هي من الجبروت والطغيان، لأنها تقتضي الحرص على أخذ الإنسان ما لم يعطه الله عز وجل وليس من حقه، فإذا كان حقها مجبورا لها وأخذت كل حقها فليس لها شرعا أن تطالب بما ليس لها، ومن انتفعه الشارع بها وجعله في يد غيرها، وأيضا فإنه لا مصلحة لها في ذلك نهائيا. المرأة تظن أنها إذا تزوج عليها زوجها بأخرى فقد فقدت كثيرا من مصالحها، لكن الواقع خلاف ذلك تماما. فمن مصلحتها إذا كانت مشغولة بوضاع أو ممنوعة شرعا بمال أو شرعية كحيض أو نفاس، أن تجد من يساعدها هو إزاز زوجها من أمور الحرام، وكذلك فإن خدمته والقيام بكثير من مصالح البيت وبناء الأسرة يحتاج به الإنسان إلى المساعدة. ولا شك أن الإنسان في أي عمل يقوم يحرص على من على وجود مساعد له يساعده وغيره على عمله، فكيف لا تحرص المرأة وهي قد غيرت في وظيفة شاقة لها تبعات كثيرة على أن تجد مساعدا لها يساعدها في هذه العمل ويقوم عنها بجانب منه؟ فالعقل يقتضي ذلك والمصلحة تقتضيه. ثم ان هذه القضية ايضا معينة على انقطاع الفاحشة وانقطاع المحرمات التي دون ذلك تلتقط، فكثير من النساء يشكين من تخلف الازواج عن البيوت الى اوقات متأخرة، ويشكين من مخالطة ازواجهم من النساء ونحو ذلك من المحرمات. والسبب لو كان هذا الرجل يملك طولا لنكاح داريته وسمحت له بذلك لما حصل هذا النوع من المخالفات الشرعيه التي فيها خصام وشجار في داخل البيت، وفيها مخالفه للشرع، وفيها عدم قيام بلازم الاستخلاف في الارض كما صدر. فلهذا من المساعدة على قطع الرمائل وإزالتها من المجتمع بين المسائل بإذن هذا إذا كان الأزواج أهل المزيد من ناحية الجدل بين المادية. كذلك فإن بعض النساء تصل بها الغيرة والاهتمام في أصل تشريع التعدد فتعتبره عيبا أو عارا أو ذما، وقد أحمه الله بمختلف التزويج وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وأصحابه المهديين، وطعن فيه طعن في أصل الشرع المقدس المطهر. فلذلك من طعن فيه رواته فهو كافر بالله، حين رد على الله سبحانه وتعالى بعض ما شرعه، وهو سالك بطريقة من طرائق اليهود الذين قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفروا ببعض، وهو أخذ كذلك برأي المنافقين الذين قال الله فيهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليقضي بينهم إلى فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه بالغلول أفي قلوبهم مرض أن يرتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الغالبون. إنما كان قول المؤمنين لأولاده إلى الله ورسوله ليقضي بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ومن المعلوم أن هذا الزمان قد تآمر فيه أعداء الإسلام على هذه الأمة، فنهبوا خيرات بلادها واستطاعوا كذلك أن يكونوا منها طبقة تربت على ثقافة المستعمر ونورت بعينه وفكرت بعقله وارتبطت بتاريخه، فهي التي تتولى الحكم في الأمصار الإسلامية في أغلب الأحوال، وهي التي تباشر التشريع للناس وفرضهم على ما يخالف شريعة ربهم، ثم تمكنوا كذلك من التفريق بين هذه الأمة بدخلها إلى ديانات لا تستطيع واحدة منها القيام بمصالحها واتخاذ قراراتها، ثم وصلوا إلى أكثر من ذلك حيث أرادوا أيضا تقليل أعداد هذه الأمة، وذلك من ورين أحدهم اقتصادي والآخر سياسي. فالاقتصادي يريدون به حاجة الأمة إلى ما يصدرون به من وسائل الرفاه وآلات العمل، فالماكنات التي يعملونها يمكن أن يستغنى عنها بالأيدي العاملة، ماكنات الزراعة والغسل ونحو ذلك من الماكنات هذه يمكن أن يستغنى عنها بالأيدي العاملة إذا كثر البشر لم يحتجروها، لأن عمل البشر عادة أكثر إتقانا ودقة، لذلك هو أغلى في الأسواق إلا هو مغمول من يد العام، هو أغلى في الأسواق إلا هو مغمول في نفسه. والنحلة الثانية هي نحلة السياسيين، وهي أن القوة هي التي تكون من وراء القرار، والقوة إنما تكون بالقوة البشرية، فالشعب إذا كان كثيرا فيه مختلف التخصصات وفيه أنواع العقول فإنه يستطيع فينا أن يتبخل يتحتار مات بعده في سبيل الوصول إلى قراره وقضيته بسوق عن الصلاح والله، لكنهم يريدون تقليل أعداد هذه الأمة حتى يتمكنوا من السيطرة الدائمة عليها وتخليصها وتمويلها بعدو لم يستعمل لها. فلذلك كانت معاملتهم بتحديد النسل وتقليله شائعة بين الناس، وجاءت من مختلف الوسائل، ففي البلدان التي انتشرت فيها الإدمان والشرسة كالحال مثلا في بعض بلدان المغرب العربي المجاورة لنا شرعوا احكاما تقتضي تحريم التعدد في النكاح مطلقا وانه جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما او 25 عاما. واذكر ان رجلا مرضت امرأته كانت لا تريد بأمرك له بزواج بذانية فتجاوز بها وهو من الصالحين ومن حملة كتاب الله المقدرين وكان قائما بحق أمره جميعا فاشتكى واحد جيرانه رفع عليه قضية في المحكمة أنه معدد بالزوجات أنه متزوج بجثة فقال القضية الكبرى سدوا لدى المحكم فوجد محاميا من عند النباهة والذكاء فهلس في يمينه إياس ويسته هل أنت متزوجا بفلانة في قبل صديقة فقط فقال ذلك أمام المحكمة فسهل فيه فأقبت به فحكم القاضي ببراءته. هذا في بلد الإسلام من الحرمي يخبر فيه من الله من الأحكام العجيبة. والغريب أن هذا النوع من الإيمانية أيضا صار لدى كثير من نسائنا حتى في هذا البلد في المرأة يسهل عليها أن تستوعب أن لزوجها خدمة مثلا من النساء ولا يسهل عليها أن تستوعب أن لزوجها متزوجة بأخرى. هذا إيمانية عجيبة جدا ومخالفة سازرة للشرع. كذلك فإما هذه المعاملة بتحديد النسل وتقليل العدد وصلت إلى إنشاء جنيات كما تعلمون يوجد في كل بلد من بلدان العالم تنفيذ لها جنيات ترقية اليسرى. هذه الجنيات يتسلى بها الاسم البراق جنيات ترقية اليسرى وهي في الواقع معاملة على المستوى أن يقصد بها تقليل أعداده وتقليصها حتى يكون دائما تابعا لبلاد الكفر وتكون قراراته دائما غير نابعة من الدين بل هي متأثرة بالبيوت والديون. فلذلك لابد من الانتباه إلى مثل هذه المؤامرات التي لا توجه إلى الأفراد بل توجه إلى الأمة بكاملها. كذلك فإن الشرطة شرط عدم التعدد في العقد لو قدر أنه حصل فإن الشارع تشوف لإسقاطه فليس علمت المرأة أن زوجها تزوج عليها فسكتت ولو لمدة ساعة حيث يمكنها القيام بشرطها بطل شرطها ولم يكن لها القيام بعد ذلك. ومثل ذلك مما يوقن هذا الشرط أيضا يشتراه من الزوج فاشترى منها هذا الشرط بمال فقد سقط الشرط ولم يعدها أن تطالب بزوجها بعد. وإن كان لزم الشرط في العقد بغير شرط كأن يقول انكحت فلانة على أن لا سابقة ولا لاحقة مثلا أو ولا سابقة ولا لاحقة فهذا ليس صيغة شرط فلا يلزم لزائده إلا إذا كان مشروطا بأن قال فإن فعل فأمرها لزائده هي طارقة. فذلك الشرط هو الذي يعبر عنه بإن التي هي حرف شرط. أما لا وحد هذا ليست من أدوات الشرط وإن كانت قد تدل على الشرط كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع اعتفق الله في العالم. وذلك الشرط معروف بالشرع من قبل لأن الخلافة يرش محرمة الشرع أن التعدد بين السابقة واللاحقة فهذا غير ممنوع شرعا. ولذلك لا يكفي فيه مجرد لا بل لابد فيه من الشرط بصيغة بأداة من أدوات الشرط. وإن شرطت المرأة مالا وكان في طوقه وجب عليه الوفاء به وإن عجز عنه كان دينا عليه متى قدر أداه كما إذا شرطت هدية لأبيها أو قدرا معينا في الصلاة أو نوعا معينا في الشكل أو في الدراسة أو نحو ذلك يجب الإيفاء بذلك كله من استطاع. فإن لم يستطع كان بين العليين كقدر أداه إلا إذا أسقطتها عنه. الشروط الأربية حيث لا شرط في العقد ولكن جرت عادة أهل البلد على الاشتراط فلم يشترط، فكثير من الفقهاء يذكر أن ذلك الشرط لازم إذا جرى العرض بالشروط في بلد معين ولكن لم يشترط الولي ذلك في وليته، فيرون أن العقد منسحب عليه الشرط المعروف في البلد، ولكن لا دليل على ذلك شرعا لأن العبرة بالعقود بالأنفال والوزان على الراجح، وعلى هذا فإذا لم يشترط الولي شرطا بالعقد لم يلزم ولو كان معروفا بالبلد معمودا يشترط به العاقدين فلا يلزم الوفاء به. ثم لا بد كذلك أن نعرف أن من أراد التعدد والإقدام عليه لحاجته إليه فهو مخاطب بما سبق من الآداب الشرعية كلها في النكاح في الاختيار والنيات الست وغير ذلك مما سبق جميعا ينطبق عليه. ثم بعد هذا لا بد كذلك من الالتزام من أن يكون قد اتفق مع أهله على هذا، ف قد سبق أن زوجة طرف مشارك في بناء الأسرة وأنه يلزم إشراكها في الرأي في الأمور والاحتياج إلى مساعدتها في هذا الأمر من الذي النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أزواجه حتى في قراراته العامة. ولذلك فإن أم سلمة رضي الله عنها وأم الفضلية أنقذت الموقف العام للمسلمين جميعا عندما أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحلل ويحلق رأسه وينحر هديه ففعل الناس ذلك، وقد أمرهم فلم يطيعوه فلاهم، وما ذلك إلا لحرصهم على الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة في سبيل الله. فلما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحلل لم يبادروا إلى ذلك، فرجع معبدا فدخل على أم سلمة فأخبرها فأشارت عليه بهذا الرأي، فلما حلق رأسه تسابق الناس جميعا إلى التحلل وحلق رؤوسهم فأنقذت هذا الموقف. ورأيها مأخوذ بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف كقولها أيضا في أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية وهو أخوها مما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد الإسلام فلم يقبل منهما، قالت أم سلمة لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس لك، فأشارت بهذا الرأي والموقف الموقف وأشارت عليهما أن يتوسطا لعلي بن أبي طالب فلما أتياه قال لهما لا أجرئي على تكليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما كان ينبغي لأحد أن يكون أحسن جوابا منه، فقيل لهما قال يخلص يوسف ليوسف فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأتياه فقال ما علمه ما علمه وأبي طالب، فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفريط عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو الغفور الرحيم. كذلك فإن حصول الاتفاق مع الزوجة على مثل هذا النوع يقتضي ايضا تعيدها هي على عدم الاستبداد، فمن المعلوم ان هذا يدخل في الشورى، والشورى من اركان العمل الجماعي مطلقا سواء كان عمل اسرة او جماعة او مجتمع او بينه، فالجميع مطلب في الشورى، وقد ذكر لها علي بن ابي طالب رضي الله عنه 10 فوائد. الفائدة الأولى بامتثال لأمر الله تعالى حيث قال وأمرهم شورى بينهم، قال وشاور في الأمر، والفائدة الثانية التسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة، فقد كان يشاور الناس حتى انه كان يشاور بريدة وهي مولاة عائشة رضي الله عنها. والفائدة الثالثة ان فيها تعويضا للنفس على طلب الرأي من الغير، وهذا انتصار على النفس، لان النفس تريد من الانسان ان يتكبر ويتجبر، فإن أجبرها على المشورة على أن يشاور الآخرين بل هذا على هدمه لنفسه وانتصاره عليها. والأمر الرابع أن هدم الشورى أيضا وصولا إلى المحل الأنزل والرأي الصواب، لأنه إذا تزاحمت العقول خرج الصواب. والخامس الذي ما إجبار المأمورين على الانتفاض، فإذا شاركتهم بالرأي فسألتهم فأبدأ جميعا رأيهم، فإنه من الحار عليهم أن لا يلكموا ما أشاروا به، ففيها حد لهم على الاتفاق. كذلك فيها زيادة الأجر، فالوالي مطلقا مطالبا بإصلاح دين ما يملي عليه لا إصلاح دنياهم فقط. فكل أمير وكل قائد عليه أن يسعى لإصلاح الرعية في دينه لتضيح تلك حسناته من يوم القيامة، فهذا من حقوقهم عليه. ولذلك بمشورة بينهم مما يزيد أجرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعية الفرعية، واقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال: يمين وآخر الأمر وأنا أريد أن أفعله ورجاء يشفعه. فهذا هو من إشراك الرعية في الأجر، حتى لو كان الرعية زوجة فمن إشراكها بالله استشارة هذا العلم إشراك لهذا الأجر. كذلك السابع قطع اللبن، فالأمر الذي استشرت فيه لا تندم على نتيجته مطلقا، فما خاض من ما نبه من استشارة لا خاض من استخار، إلا كانت نتيجته سلبية إنك لم تقول هذا تفكيري أنا وحديدا، قد اشترك معي غيره في هذا التفكير وجاء قدر الله بعد ذلك. نعم، ففي هذا تسلم عند الإخفاق، كما قال الشاعر: هلال بن الشكوى إلى أبو مريعة ياسوك أو اسموك أو توزع. فأنت قد ضيفت الجنود كلها. والثامنة أن الشرع أيضا تعويض للمأمور على هذا الخلق الكريم، وتعود انه على نبي الشداد. فالرعية يمكن ان تكون راعية يوم من الايام، فاذا كانت متعودة في فترة كونها راعية على الشداد ستستمر على ذلك اذا كانت راعية، واذا كانت متعودة للشورى في وقت كونها راعية فستتعود على ذلك بعد كونها راعية في حال كونها راعية. إذا تعويض الناس على هذا الخلق والحريق هو من الأمور المهمة. كذلك الفائدة التاسعة من فوائد الشورى أنها جبر للقلوب أيضا، ومدعاة للاتحاد بين الناس. فالإنسان الذي تستشيره في عندك سيظن لك الخير دائما، ويعلم انك تحب انه يكون عقلاته على بعض خصائصك واسرارك، فسيكون ذلك مدعاة لبناء الثقة. وبناء الثقة امر مطلوب في داخل الاسرة وفي داخل المجتمع، ويتم باربعة امور: اولا بالتعارف، فان المعرفة اساس للصداقة والثقة. ثانيا بالتعاون المثمر، التعاون المادي والعلمي، المثمر من الناحيتين، التعاون المادي تكتشف به حقيقة صاحبك هل هو أمين أو هو عجول، تكتشف أمانته إذا أعطيته أو أعرته، وتكتشف عجلته أيضا إذا استقرضت منه، فإنك تعرف تماما معرفته بالمعاملة المادية، كما كان عمر يقول: من يزكى رجلا هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدينار والدرهم؟ هذا اللي يكتشف به الرجال ويعرف به مدى صدقهم واخلاقهم وعزلتهم وصبرهم. معاملة الإنسان إلى هذا الثالث. والرابع الاستشارة، أن يكون أقصد هذا الثالث الاستشارة، ثالث من أركان بناء الثقة الاستشارة، والرابع من أركان بناء الثقة النبية بقول المصر ما وصله فهذا يتحاب بكيف الشحناء، فالهدية تجد العلة كما تجد المشورة أيضا. فإذا هذا هو التاسع من فوائد الشورى. كذلك من فوائد الشورى الترجيح عند الشك في الإنسان قد يبينه عددا من الاحتمالات، لأن الشورى هي بواقع اتخاذ القرار يتعامل مع الغيوب، لأنه إقدام على أمور الغيبية في المستقبلين ولا تدري الله صالح فيها. وقد حجبت عنك أكثر الاحتمالات، وهي أرزاق، يمكن أن يرزق آخر الاحتمال من تبقى أنت بهذا استشرته بذلك وانكشف لك أكثر مما كان بذلك وانكشف لك من قبل من الاحتمالات التي يقولون. وأن التخطيط يسمون هذا تحكما، فيقولون التخطيط تربي إلى تحكم. فالتربي هو استشراف المستقبل والاحتمالات التي تقع والمخاطر التي تهدد والفرص التي يمكن ان تستغل. والتحكم هو اختيار الحل المنزلي عند وقوع اي مشكله من المشكلات التي تتوقع حصولها. فهي هذه فوائد الشراء وهي المهمه تعود الاسره عليها. ولذلك فان الزوج اذا كتم النكاح عن زوجته ولم يخبرها انه تزوج عليها كثيرا ما يقولها وسبب للغل والفساد داخل الاسره، ويقتضي من هو ايضا جدا ان يكون دائما دليلا لان لديه سرا يخاف ان يكتشفه. فهذا يقتضي ضعفا في شخصيته وفي قوامته ايضا. فلذلك ينبغي ان يكون صريحا في تعامله وان يكون مشاورا قبل الاقدام على هذا الامر. وقد اختلف اهل العلم في نكاح السبع الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو. فذهب الشافعي الى انه كل نكاح الذي يشهد عليه عدلان، قد روي هذا عن ابن عباس وغيره من الصحابه. وقال اخرون بل هو ما اوصي الشهود بكتمانه، وهذا الكتمان اختلف فيه الذين يرون انه هو ما اوصي الشهود بكتمانه، اختلفوا هل المقصود كتمانه مطلقا او كتمانه عن الزوجه واهلها وعن اهل قريه معينه. فهو محل خلاف بين اهل العلم. يصحح زاد الدخول والاطلاع عليه فيعلن فالذي يتصل على العقل هو نقص الاعلان فقط، الاعلان ثبت عنه سنه وبدليل صلى الله عليه وسلم امر باعلان يعطيه من شاهد. فيعلن العقد بعد الاطلاع عليه وفصله. فهذا تصحيحه. وعلامة من الشافعي إذا شهد به عدلان كذلك فلم يكن نكاح سبب. ولكن الأمر أحوط وأوضح، لأن النكاح يترتب عليه كثير من الأحكام كما يتعلق بالميراث وثبوت النسل ونحو ذلك. والطعن في الأستاذ عادة متفشية في العلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل في الجاهلية وأنها لا تزال في هذه الأمة. فقال أمران من أهل الجاهلية في أمتي وهما به شرك أو كفر، وبينهما وهما الطيرة والطعن في الأنساب. فالأنساب من الأمور التي يجب الاتفاق عليها وهي ستة أمور لم يكن به قط إلا الاتفاق عليها، هي الدين والنفس والعقل والعرض والنسب والمال. هذه الست لم يكن من القطع الا الاتفاق على هذه الضروريات الانسان التي يحتاج الى هذه كل شعوره. وكتمان النكاح يدخل الى هذه دائره الخطر، ويجب ذلك كتمان الفرقه ايضا، كتمان الطلاق. وسياتي ان شاء الله في حلقه قادمه ما يختص بالفرقه. لعلنا نقتصر على هذا القدر في هذه الحلقة لنتناول بعض الأسئلة، وستكون الحلقة القادمة إن شاء الله عن العشرة، وهي من أهم الحلقات التي ينبغي أن يحضرها الناس وأن يطبقوها في حياتهم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا السؤال: هل يجوز عقد نكاح امرأة جيد بولاية عمها رغم أنه يقين عن الأبي، أنه زعم أنه يقين عن الأبي وشهد على ذلك رجل يظن من النساء والرجل المذكور حاضر في نفس المدينة؟ الجواب أن النكاح يصح بولاية الأبعد مع يزيد الأقرب، حتى لو امتنع الزوج المرغب فيه، لو امتنع الوالد من ولاية هذا النكاح من عقده وكانت سيدا، فيمكن ان يتولى العقد عمها او اخوها او ابنها، فنكاح السيد يصح بوجود ولاية الأبعد مع وجود الأقرب. هل يعمر الجاهل بجهله؟ الجواب: هذا ليس على اطلاقه. الجهل انواع، من الجهل بالمعلوم من الدين بالضروره كالجهل باركان الايمان واركان الاسلام وبالامور المحرمه الكبرى كالجهل بتحرمه الزنا او شرب الخمر او نحو ذلك، ولا يعمر به احد، لان الاسلام لا يعرف الا بهذه الامور. الانسان يقول انه مثلي وهو لا يعلم ان يجيب الصلاه، هل هو مثلي؟ الإنسان لا يعلم من وجود الزكاة، لا يعلم من حرمة الزنا، لا يعلم من حرمة النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرمة القتل، هذا لا يعرف الإسلام أصلا. فهذا نوع من الأمور الكبرى في الإسلام لا يعلم الإنسان بجهله. أما ما سوى ذلك من الأمور التفصيلية فإنه مما يعلم بجهله، كما يتعلق بتفصيلات العقائد والأحكام ففروعها وتفصيلاتها هي من هذا القبيل يعلم فيها الإنسان بجهله. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي عزيزان من الجهود فذكرتا عذاب القبر فكلفنا عن حرمان، فلما سئلته عن عذاب القبر فقال: عائن بالله من عذاب القبر، ثم لم يزل بعد واسمعه فيستعين بالله من عذاب القبر. فهذا الحديث صريح بأن عائشة لم تكن تعلم عقيدة عذاب القبر، وهي من تفصيلات العقيدة والإيمان باليوم الآخر وهي القيامة الكبرى. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتجديد الإيمان ولم يجدد نكاحها وعيرها بزوجها في ذلك. ومثل هذا حديث ذات الأنواط، وهو ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد بن مسلم عن أبي واقد المنزي قال: مررنا بشجرة كانت تدعى في الجاهلية ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط فما لهم ذات أنواط؟ فقال الله أكبر: إنها السنن. انت من الذي نفس محمد بيده ما قال اصحاب موسى عبد لا اله كما له الاله، فجعل هذا كفرا ولكن لم يكفرهم به معيرة لهم الجهل، لانهم من الامور التفصيليه فهم يرون ان هذه الشجره تعلم تعليما اقل من تعليم الالهيه، فلم يروا ذلك شركا، وهو شرك في الواقع، لكن لانهم الجهل كانوا قد جاء عهدا بالاسلام على رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولات أنواط شجرة كان أهل الجاهلية يلوطون فيها أسلحتهم، أي كانوا يشدون فيها أسلحتهم وعلقونها فيها تعليما لها وتبركا بها. ولماذا؟ قال كثير من العلم: ما كان من عمل الجاهلية من التعين بالحجارة والأشجار والتبرك بها هو من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت للنبي نفس محمد بن يدري ما قال أصحابه لا تجعل لنا إله كما لهم آله. هذا السؤال: هل تجوز قراءة الأخبري واختصار الأخبري واختصار خليل مع أن أنه ليس فيه أحاديث متواترة؟ الجواب: أن الدراسة يرجع فيها إلى المقررات التي تقرر، فمثلا إذا كان الإنسان يدرس أحكام ويريد دراسة الفقه فله طرق لذلك، منها أن يدرس كتابا ليس فيه ادله وانما فيه ماخوذا من الادله من الاحكام فقط، ثم يبين له بعد ذلك ادله هذه الصور الاعلى كالطبيب الذي يدرس القران خالما من التفسير ثم يدرس التفسير بعد ذلك، وكل من يحفظ القران ويحفظ مثله دون دراسه تفسيره ثم يدرس التفسير بعد ذلك. فهذا من مقررات الدراستين يمر الجد فيهم. وقد سلك الناس في التأليف في الفقه ست طرائق. الطريقة الأولى ليس الاقتصار على قول واحد والراجح لدى المؤلف دون ذكر للدليل دون التعليل ودون ذكر الاختلاف. هذه الطريقة الأولى. إلا التي جرى عليها المختصرون فأكثر أصحاب المختصرات لا يذكرون الخلاف في المسائلين ولا يذكرون قولا واحدا والراجح لدى المؤلف. الطريقة الثانية ذكر الخلاف من غير ذكر دليل، أن يذكر الخلاف في المسائل الخلافين دون أن يتعرضون للدليل ولا للتعليل ولا للترجيح. ترتيب المقارنة التي تذكر أقوالنا التي تستاذ ابن فزيل مثلا قوانين الفقهين يذكر مسألة فيقول اختلف فيها الناس على أربعة أقوال، قول الحنفية سواء قول الشافعية سواء قول المالكية سواء قول الإسلامية سواء أتباعهم. هذه طريقة ثانية للتوليد في الفقه. الطريقة الثالثة هي ذكر الأقوال والأدلة التي في داخل المذهب الواحد ويقتصر على مذهب واحد تذكر الأقوال به مقولة للدليل والتفريق ويختار الراجح منها كما فعل أبو عمر بن عبد الجديد في كتاب الكافي في مذهب المالكية كما فعل ابن قدامة في كتاب الكافي في مذهب الحنبلية كما فعل الشيرازي في كتاب ابن حجر في مذهب الشافعي وهكذا. الطريقة الرابعة أن تذكر الأقوال في داخل المذهب من غير ذكر دليل، يذكر اختلاف المذهب داخل المذهب من غير دليل. وهذا هو حال الشريخ والحواشي، يذكر الأقوال في المذهب وتحاول استقطاعها من غير ذكر الأدلة. ونظير هذا ما فعل ابن مدلس في كتاب الإفتاء، يحصر أقوال الحنابلة جميعا في كل مسألة من غير ذكر الأدلة. أما الطريقة الخامسة هي ذكر أقوال أهل العلم أي مقارنة المواهب مع ذكر الأدلة والترجيح، أن يذكر الأقوال مع مقارنة الأدلة فهو يرد الصفين كما فعل ابن قدامة في المغنية كما فعل أبو عمر في الانتصار والعدد من أهل العلم هكذا يفعلون، يذكرون المواهب والأدلة فهو يختار لهم وفعل السلطان وهو الجنين الأطار. والطريقة الثالثة هي اختيار قول واحد مرتبط بالدليل ووان دليله، وهذه طريقة المتبعون وهم أكثر شيئا لهم أن يقرن لهم كل فرع بدليله ويختار لهم مذهب واحد في كل مسألة كما فعل الشيطان مثلا بالدرع الجهول، وعدد من أهل العلم يأتون بقول واحد مع دليله سواء كان الدليل مرتبطا بالقول كما فعل الشيطاني او غير مرتبطا به كما فعل الشيخ الداعي الشيخ رحمه الله في كتاب الذكر الرحيم، فانه يذكر اولا مختصرا بالاحكام مما ياتي بالادله بعده. وقد سئل عن ذلك رحمه الله مما لم يذكر الادله مقترنه بالفروع، فقال اردت احترام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخليه بكلامه، فكل باب يذكر فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اخره يكون الصراط ويديه على ما قبله. وعموما هذه الطرق كلها اجتهاديه وكلها وسائل تعليم، ونعيرها ايضا تعليم عن طريق المحاضرات وعن طريق الجامعات وعن طريق الدراسه الكتبيه وعن طريق الشفع والشر الى اخره، كل هذه الامور اجتهاديه لا حرج فيها. كذلك يزيد دراسه هذه الكتب جميعا، ولا بد من الدارس المنتبه من دراسه الفروع، ولا بد له من مرحلة تقليدية، لا بد أن يكون مقلدا في مرحلة من المراحل لمدرسة من المدارس في وجود من المواهب، يعقد برأيه يستنبيه عن غيره لأنه في ذلك الوقت لا يصلح للاستنباط، لا يتعلم بعض دلالات الأجزاء ولم يدرس الأدلة، إلا إذا درس الأدلة وجب عليه العمل بالراجح لأن العمل بالراجح يواجه المراحل، ثم مرحلة فقط المراحل التعلم وإلا تجاوزها لا ينبغي له أن يقتصر عليها، وإلا تجاوزها أيضا لم يعور كما كان معيورا من قبل، كان معيورا في الصباح عندما كان يدرك بالحد هذا الحكم الذي لديه ولا يعرف دليله ولا يعرف ما زال عليه الأحكام. وهذا يختلف باختلاف ندامة الطلاب وذكائهم. وقد ذكر الشيطاني رحمه الله انه درس وهو صغير على ابيه كتاب الازهار وهو مختصر بفكر زيدي، فقال له فرائض الوضوء خمسه: غسل المخرجين وغسل اليد وغسل اليدين والمخرجين ومسح الراس ومسح الرجلين الى ناقض الشرفين. ودليل ذلك قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا يقف الى الصلاه واغسلوا وجوهكم وايديكم الى جرافكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بقراءه مثل روايه الغرب. فقال قلت لابي: لم يقل الله تعالى اغسلوا المخرجين واليدين والمخرجين، بل قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى جرافكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. لماذا لم يغسل المخرجين واليدين؟ فقال: يا بني انت صغير وعندما تكبر ستعرف دليل ذلك. فلما تعلمه الف كتابه المشهور الصين الجرار على حدائق الازهار، فجاء بهذا الصين ميسره الكتاب وازال عن كل ما لا دليل عليه. هل صار لاحظ امرأة تزوجت متزوجة واتكلت الراحة فرعون بالله؟ ومع رجل سواء كان ذلك الرجل متزوجا ام لا، وسواء كانت الفاحشة وكانت الفاحشة الكبرى الصغرى مثل وذكرها كان تكفي لزيت ذلك ام لا. الجواب ان هذا نعوذ بالله من اعظم انواع الكبائر ومن افحشها عقوبة شرعا، لان الله سبحانه وتعالى اغناها عن ارتكاب الفاحشة، وهي محصلة وجزاؤها الدنيوي هو الرجم حتى تموت. ولذلك فهذا النوع من الصيانة هو أعظمها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبو بكر على أكبر الكبائر قال: أن تتخذ لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا؟ قلت: ثم أن تزاني حليمة جارك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يشركك في عاشة. هذا لأكبر الكبائر وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى وأشدها عقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كذلك الذين يخاصمهم الله يوم القيامة كما في الحديث القدسي: جراحة على خصمهم يوم القيامة وإن قلت خصمه فقتلته لبس ثياب ويشمط زان وعائل مستفلك. لبس ثياب الرئيس العام أو الملك كذب هو على الناس، هذا من اغلى الكذب ويخشى انه سيكون تذموما للعامة، وكذلك كل افعاله التي لا يستطيع احد ردها، لانه اذا كذب على الناس لم يستطيع احد القيام به وتكذيبها، وسينتشر الكذب حول الشيء. ومثل ذلك كل اعماله الفاحشة الكبيرة، فاذا فعلها كان الاصل اذا فعلها غيره ان يشتكي اليه فيغلب، فإذا فعلها هو بشكاية له إلى الله وحده فقط. فلذلك كان الله خصمه يوم القيامة. ومن ذلك المشمط الزاني، معناه من كان كبيرا وكان زانيا نعوذ بالله. فهذا خصمه الله يوم القيامة. وكذلك العائل المستكبر أو الفقير المتكبر الذي لا يعمل ولا يكتسب تكبرا. فهو المتكبر ليس له وسيلة للتكبر أصلا. هذا خصمه الله يوم القيامة. لكن ليس عليها أن تصبح بما ذكرت لزوجها إلا إذا كانت تخاف أن تكون قد حملت من الزنا، فإن استطاعت أن تستتر بستر الله وأن لا تطير زوجها بذلك فذلك أولى، كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أصاب والله من الطائرات شيئا، وإنه إن استتر بستر الله كان طائرا والله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وإن عوقب بشيء منها في الدنيا كان له كفارة. فلذلك عليها أن تستتر بستر الله وأن تتوب إلى الله وتكثر التوبة والإنابة إلى الله وتبتعد عن مثل هذا النوع من الفواحش، وتعلم ما فيه من الضرر الماحق في الدنيا والآخرة. بالنسبة للاستبراء استطاعة أن تمتنع عن زوجها بالأعذار، كان تخرج لحاجة أو تسافر حتى تخرج المكفرة، فذلك إلى استبراء. وإن لم تستطع واستطاعت الكشف الطبي والبحث هل حصل خير الله، فذلك أيضا مما يعتمد عليه. حتى الحمل لا بد أن تقرأه، حتى الحمل بذلك الوضع المحرج لا بد أن تقرأ فيه، فهذا لا يحصل للمسلمين قليل الله عز وجل صارت لها تسجد حوالتها هذا. هذا السؤال هل من ذاته استخبار المليات؟ لا لمسة الكشف لا يقول الوجب لكنه قليل في الساعة المدهية عليها خطر في مثل هذا المحسن. في الكشف المطلقة لا يقول وقام العدة، والعدة هي العصرية هي التي شرعها الله في كتابه وهي التي يستطيعها كل أحد، والكشف هو الأمور المتعذرة على كثير من الناس وليس كل واحد يطيقه، فلذلك لم يكن في الشارع المدير لم يرتب عليه الأحكام المترتبة على العدة. فالسؤال لذاته استقبار المليات عند إرادة الزواج لم يتزوج بعده لكنه خطب زوجا من الأمر ما زال بطاعة الولي، فالنية حتى لو تزوج قبل هذه المليات بإمكانه أن يجدد المليات المليات ست يجددها للثاني متى ما أراد مباشرة وليه، فيجدد نية إعجاز للثاني ونية إعجاز للطرف الآخر ونية انتظار من الله يقول عزته بحوى الله رحمه الله فأنت تفضل من تجربة وقبلت من الأشيطة وانتظار عند المهمة الله يتمنى ذلك فيما سبقا ويبني ليد الأريد في المهمة تاجر المطور يوم والطوال، وكذلك بني تصور الولد بني يكون صالح بني يكون انتظار في الأمور وطلبه، ومن كذلك استمرار في إقامة بيت المسلمين رعايته. كان يدور أن يمكن تراجعه واستثمار أمية فيها تجديده. هل يمكن أن يتراجع عن فكرة؟ لا، جوابا أن يستحضر أمية ويستمر على فكرة. ما الموقف الشرعي من
تمليك؟
إزراع فحصنا على الصيدة. الجواب أن هذا أنا عوض بالله من بلايا هذا الزمان اللي تنتشر فيه الزواحش والآدام، فلو تجد مثل هذا الفحص لا حرج في المهيان فبلخص في الدان التي تنتشر فيها كثيرا تنتشر فيها هذا المرض كثيرا، ولكن من أصل البراءة وعدم وجود. هل يجوز الزواج لامرأة ليست لها كبيرة الدولة كان توكل وكيلا ياخذه وانت غائب؟ لا لا حرج من هذا الامر، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة بالتوجيه كفانا وهي بالحبشة وهي بالمدينة، فتولى نكاحها عثمان وعفان أو حمر بن سعيد وأبطلها النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع النجاشي مهرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطلها إليه. بالنسبة لإمام المسجد وأتاه رجل وامرأة يريدان إيقاع عقد النكاح وهي لا يعلم حالهما، فهذه الصورة مريبة فلا بد من أن يأخرهما حتى يتقص الأمر وحتى يعرف هل هذه المرأة متزوجة العياط مانع آخر شرعي، ولا بد أن تأتي بولي من أهلها، فالولي ركن كما سبق وقد بين قول الأمة صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وغير ما قوله صلى الله عليه وسلم لعلي امرأة لتحب غير يوم وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فيغسل فيه السلطان ولي ما ولي له. علاقة الخطيبة بخطيبة قد سبق بيان ذلك وأنه لا يجوز له الخلوة بها ولا يجوز له كلام الردود معها حتى لو كان ذلك في الهاتف التليفون، ويجوز له زيارتها وزيارة أهلها وعيادة من مرض منهم، ويجوز له رؤية وجهها وسطها ورؤية قامتها ومشيها، وقد سبق أن ذلك مطلوب شرعا في بداية الخطبة، ويجوز لمن يدعو الى اهلها لما في ذلك من طلب المحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابه، ويجوز لمن يدعو اليها هي لكن لا يقول ذلك بخليط ولا في غيبه في الاخره. وابن الجامع يراجع هذا الموضوع في الدرس الماضي. ومن تزوج فتاة فتبين انه كذاب قبل الدخول بها فهم يحق لوالدتها ان تؤمن له الطلاق، خاصة ان امره انكشف حول امرته ومرضاته ومرضاته بان قال انه سوف يأتي بالصداقة 400 ينزل ولم يأتي الا 25000. الجواب ان الكذب ليس من العيوب الذي يبيحت الخيار، بل هو مرضي وعيب على صاحبه ويجب عليه التوبة والإقلاع والإقلاع عنه، ويجب نصفه إلى وعده بأن يجب أن يوعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالوعد وبين أن الإخلاص صفة من صفات المنافقين، فعليه أن لا يخلف وأن يجب بوعده وأن لا يرضى بأن يصفه الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهديه الى الدنيا وان البر يهديه الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يستمع عند الله الصديق، وان الكذب يهديه الى الجفور وان الجفور يهديه الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يستمع عند الله تعالى. هل يزيد للمرأة الرقية؟ يعني الرقية إذا قاربت الأربعين، هو أن الرقية إنما هي عن المرض سواء كان مريضا بأي مرض سواء كان عضويا أو عقليا وسواء كان عضويا مما يعرف الشعوب به ولم يعرف، فيشرع لصاحبها الرقية. وذلك أتى من يثق بدينه وإيمانه فقرأ عليه القرآن أو كتب ذلك ونفسه عليه، كتب ذلك في قدح وغسله في شربه، سواء كتب ذلك بعسل أو بزعفران أو بلبن فكل ذلك كان سلفا حليله، أو كذلك إذا نفث له على تراب فوضعها في ماء في شربه من ذلك الماء، ووضع التراب على محل الأذن الأذن من الجسم، فكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والسلف الصالح. وأما ما سوى ذلك من الرقى فالرقى لطلب حصول نزعة أخرى من غير مرض، كما إذا كانت المرأة وصلت إلى سن الإياسة على الميزان فأرادت الرقية منها وهي ليس مرضا ما هي أمر المساعد بلا رقية فيه، من الرقية هو المرض إذا هو مرضا هو الذي يقاله بما ليس كذلك لا رقية فيه. لا 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 يدخل فيها قد سبق ليومين. هل يجوز هل يرضع الرجل ويرتدع الرجل لسان فيته وإذا كان جواب ابن عز هل ثبت في الوالد على الحديث؟ جواب أن الرجل يجوز له الاستمتاع بكل فيته بما أحل الله له وإنما يحرم عليه إتيانها في الدبر على ظاهر فقط، وما سوى ذلك من الاستمتاع بها فهو جائز. ومن ذلك انكساس اللسان إلى كان مما يستمتع به بلا حرج فيه، لكن الميمة شرعا هو ما فيه أذن بالجسد البشري كانكساس الفرج ونحو ذلك، فهذا النوع هو المحرم لما فيه من أذن الجسد البشري كله. وقد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هذا من المحرمات وهو وافد من بلاد الكفر وقد وجد في بلاد الكفر والبشرة، فلذلك لا بد ان يمتنع عن المسلمين ولا يقدر الانجراف وراءها، هذه العادات السنيه التي استوردت في بلاد الكفر. نعم قد عرفت اهانه الانسان بذلك. لاحظ أن التسوية تتمنى على الفرد. هذا السؤال هو طلاقي الغاضي بهم حديث قبل أيام الطلاقي في مقاطعة أبنى في مقاطعات أنا رجل أن طلق جوته أولا من أنها كثير الله فكل ما تتبهون على وسطهم على الماجهة وشيء على أصحاب متاع الدنيا إذا أجارهم قال بأنها الطلاق باطل لا أصل له وتراجع على ذلك فاصطلح. هذا ما الطلاق إذا كان في حال الغضب فالراجق لفاده لأنه ينزل على استكرانه فكيف لا ينزل على رضوان. لذلك إذا غضب الإنسان فهو لكلهم ولكله مقاطع من تصرفاته ومنها طلاقه. لذلك لا يحل له التراجع والخلوه إلا إذا كانت ما زالت إذا كان طلقها طلقة الرجل فيرتجع هذا الطلق بالمثيب الرضع. الغضب ليس خيرا وهذا هو الراجل. وقد قال بعض أهل العلم إن الغضب ثلاث درجات فأبناه الغضب المقاد من يعقل الإنسان معه التصرفات ويباشر كل أموره فهذا تصرف يزيه ما بالقطعا وطلاق يزيه ما بالقطعا. والنوع الثاني الغضب الشديد الذي يزيل عقل الإنسان بحيث لا يدري لا على من الأسفل ولا يستطيع التفكير ويتصرف ولا يدري أنه تصرف ذلك التصرف. فهذا رأوا أن طلاقه هو غير الله يزيد وأن كل تصرفاته يزيد قدر غير الله يزيد لأنه يكون نائم فقد رجع عن القلم. والنوع الثالث يطلب بين الأمرين وهو المتردد وقد جعلوه محل اختلافه ولكن من رأس الله يسماه أن الغضب مطلقا يزيد في الطلاق. رجوع العبد وقد يطلق ارتفاع إذا كان الطلقة الأولى فلا زال له طلقة بعد هذه المدة والتكال بعدها. لكن تجلدت مع رجل مما ظهر لها أنه لا يصلي ولا يصلي الدعوة وتدخل فهو يجوز لها طلب الطلاق له. جواب يجب عليها أن تنصحه أولا لتفعل إصلاحه فإن عجزت عن ذلك فلها أن تطلب منه الطلاق وأن تخالعه. هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إذا لم ينفق عليها؟ الجواب نعم. النفقة حق واجب للمرأة فيجب على زوجها أن ينفق عليها بقدر وسعه في حالها. فإذا ترك ذلك لغير عجز لا تركه لعجز يؤجل ويؤخر حتى يقدر عليه وتحسب عليه النفقة وتقوم عليه بذلك الدين الذي عليه. وإن ترك ذلك من غير عجل وهو قادر عليه فقد أثم في حقها هي ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي ولها أن تطلب منه الطلاق حين يروى أن يقوم بواجبه طواله. يقول هل السؤال على ما يتعلق بخواجه السيء والدبان اللي فيها وما يتعلق بالديات واسقاطها في هذا الدار. الجواب أن السيارة عزماه جناب وكل تصرف نشأ عن حركتها فهو على سائقها. إذا كان لها عمدا خطب جنود العمد وإذا كان لها خطأ خطب جنود خطاب الخطأ. فالعمد يتحمل السائق المسؤولية فيه وحده والخطأ يتحمل العاقل فيه المسؤولية السائق واحد لها ولا عبرة بالمالك في السائق سواء كان مالكا او غير مالك اللي يصيب وان حركة هذا الجمال ما حصلت الا بتصرف الهجوم. فان حصل اصطدام بين سيارتين فكانت اثداهما على خطها الذي ينبغي ان تفلته وكانت الاخرى قد غايرت فخالفت السير فيأتيك هي المعتدلية مثل خالف السنة المعتدلية. وهذا اللي نصف عليه الزق في السفارة المسعودة والمعبطة على المسعودة هي التي تتحمل المسعودية. فالنصف مالك على وارك المدورة وصف عليه أحمد في عدد من الزراوات عنه. في السفارة المسعودة هي التي يتحكم فاصلها ومفادة والعادة بخلاف الصاعدة فصاحبها غير متحكمة. فلذلك إذا خالفت السيرة فصارت في مصاد غير مصاد هذا هي غالبا فصاحب حسائتها والرسل وحده. وإذا حصل خطأ مشترك من السائقين فكل على حسب خطائهم وينبغي أن يطول ذلك للكبرة ومعرفهم. فهذا أخطاء بنسبة 20% وهذا أخطاء بنسبة 80% فتكون الضمان الزراعي على قدر ذلك. أما ما يتعلق بالدية فدية الخطأ على العاقل كان من رجل ثاني عاقل السائق الغنمي وكان له عاقل كان من قبيلة المعروفة فيها إرادة العز والانتظام فيلزم شرعا أن يتفاجئ ويقدم مما يقدم الدية منزلة على ثلاث سنين تحل بأواخرها وهي دية الخطأ المخلصة. جمعها ليس حقا واجبا على القضية دنيا لأولياء الدنيا كما في جمعها من التكاليف عليه الجمع ليس على القضية ليس على العاقلة. وإن كان السائق ليس له قبيلة ولا عاقلة فالدية على أهل الديوان. وإن كان مثلا السائق من سائق السيارات الكبيرة فهم جميعا يدود عليهم أربعة أو كان من الشرطة في الشرطة في جميع أن يدي بعضهم عن بعض أو من المعلمون في يدي بعضهم عن بعضهم أو من الإداريين في يدي بعضهم عن بعضهم هكذا في الديوانين يدي بعضها عن بعضهم. في كل ديوان ديوان عمل موحد كراط الداء والمهندسين ونحو ذلك في يدي بعضهم عن بعضهم يتحمل الديوان كله المسجلين في هذا الديوان جميعا يتحملنا أقصابا بحسب ذلك. وهذه الدية إذا جرت عادة قبيلة من القبائل على إسقاطها لا تأخذ دية من القبائل أخرى أو لجيرانها أو لا تأخذها حكما من أحد تكرما وتحفظا. فإن كان ورية الميت من الجانبين جميعا فقد أسقطوا حقهم كسائر قبيلتهم وهذا أمر محمود شرحا لأنه مجرد إسقاط حقه. وإن كان فيهم أصبياء وتامى فلا يحل إسقاط حقهم بل لا يد أن تجمع لهم القبيلة مالا مقابل حقهم كدية وراث عن هذا الرجل. فما كان من ورثته من البالغين فقد أسقطوا حقهم وما كان في ورثته من الأصبياء والذين هم يتامى فلا بد أن يعطى حقهم. وهذا الحق ممكن السلطة عنه فهو كما ذكرنا مرجل على ثلاث سنوات يحل بأواخرها. فإذا كان معذرا فسيكونها قمة وعمرا مؤذن. وإذا كان مجموعا لهم لا يتكلفون شيئا في الموازين فسيكون ايضا اقل مما لو تولي في الدين. ولذلك يمكن ان يعطي ويصالح على اقل من الدين بنصيبه من الدين. لا بالنسبة للتقويم الذي يوجد لدى المحاكم وهي تقويم قديم كان قديما متسميا كان في حيطية وإذا كانت الحيطية لا فيها من جنة زيد فيه الى مليون ما يتغرف وهو الحال العالم اللي يحتوي به عند المحاكم وهو فقير قديم جدا بالابن وتغير الصعد بالبيت العالم ولم يعد غير الابن في بلادنا هذه العبره فيها باجيال الابن فالدية فيها 100 بعير محمسة على الاسلام على اجيال الابن. وقيمة الابن معلومة انها ارتفعت كثيرا وقيمة القية انخفضت كثيرا. فلذلك لا بد من الأراضي حكم الشرع في هذا أن ينظر إلى قيمة الإبل ولا ينظر إلى مجرد تقييم قدير لدى المحاكم هذا الاعتبار له. وما يتعلق بالتأمين على السيارات التصرفات التأمين عقد فاسد مطلقا لما فيه من تحميل غير المسؤولية ومن أقدس العباد ومن أقدس العباد نادي القانونية وأقدمها شخصية الجريمة لقول الله تعالى أنني نبع بالله يوسف في موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تذر وازرقهم إذر أخرى وأن يكرمهم النساء إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يريد الله الجزاء الحوفى. وقد جاء في القرآن في أربعة مواضع لا تذر وازرقهم إذر أخرى لا راكزاً وفرقوفاً والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كذلك أن التصرف الإنسان أن الإنسان هو المسيرة التصرف في عدد من الأحاديث الكثيرة وقد جاء بيانها وما في سورة يوسف في قول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام لما قلوا إلا من وجدنا متاعنا عند ذي الله إلا الظالمين فتحليل الغير ما لم يتحملهم من يجب الذل إلا إلى الظالمين كذلك عقد التأمين عقد فاسد ولا يلزم به شيء وإنما يفعل بالمسلمين اليوم إكراها وإصداها فقط فيصبحون هذه المقولة إكراها فقط أنهم مكرهون على درجهم لكن لا يترتب عليها إلا في طبيعتهم بينما كل المنال في مقابل الزراعي يمكن ان يسقط مقابله ويبنيك عن العاقله فقط فالعاقله بناء انها مؤسسه اجتماعيه ومسؤوليه ومشتركه يمكن ان يخفف عنها ويبنيك في مقابل ما اخذ من الثورين فقط. لاحظ من رأيك تزوجها رجل وقال لها انه يملك كذا وكذا وانه سوف يسكنها ليس كان الملائم من بعض الزواج به قال لها انه ليس لديه شيء مما اخبر به ويتمنى لها انه يطلب عليها جواب ان هذا ليس سببا للخيار وليس سببا لبطلان النكاح والنكاح صحيح ولكن ما نزل عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى فقد غر هذه المسلمة لما قال لها وقد غشها بذلك وهو متوعد بالوعيد الشديد وكذبه وغروره ويجب عليه ان يتوب الى الله تعالى وان يسترضي هذه المرأة وان لا يخادعها. من علمت ان اختها تجلس عليها زوجها فماذا عليها ان تفعل؟ الجواب ان عليها ان تسكت وان لا تبلغها ذلك لذا يخشى في ذلك من افساد ذات البين ومن خروج اختها عن حكم الشرع فعليها ان تسكت عن ذلك وان لا تتدخل فيه. ما كثير؟ علمت الاسلام والخلي الجواب ان ذلك من الامور الجائزه في يجب الوفاء به من استعار حليا ان يرده ومن استعار زيادا ان يردها اذا اتينا مهمته معها وكانت مستعاره بوقت محدد. هل هناك فرق اذا كانت غاليه الثمن؟ ما جوابنا لا فرق بينهم. هل من جائز ان يقنع المشتري على قدر جبته؟ لا جوابنا ان غير مطالب بذلك الا في بيع واحد وهو بيع المرابحه. بيع المرابحه يجب ان يبيعنا ويحرم به الكثير. ما تقوله امرأة اشترطت على خاطبها ما يهدي بها الى امره لانها تخاف على جدها ان ترجع عن ابتزالها لان اهله وامداده يتمسكرون. جواب انه رضي بهذا الشرط فقد سبق الكلام في لزوم هذا النوع من الشرط ان اشترطت عليه قبل العقد ورضي بذلك فهو وعد منه والرازق لزوجه رفاع من وعد لقول الام صلى الله عليه وسلم آية من الله التفراد ويحد ذكر الجميع وعد اخر في ويوت الخام وقال الله تعالى ويزيد بالعهد ان العهد كان مسؤولا فيلزم ما يزيد بوعده ولكن اذا خالف فلا تزيد من نكاح في ذلك لا تأثر من نكاح في ذلك. بالنسبة للإمام الذي يترك الجماعة ولا يصليها وهو كان متأملا فصلاته وراءه صحيحة لأنه غير عاقل لأنه استهدى وأخطأ. ولكن لا يحل الاعتماد عليه في صف الجماعة بل يجب أراه للقرية أو يصلي الجماعة قبل ريان آخر. ولا يحل له ترك الجماعة لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله ورجوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبتهين أقواما عن ربهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ذما ليكونن من الغافلين. ويقول من تقلب عن صلاه جمع المتواليات ابتدع الله على قلبه بطابع النفاق. ويقول الا هل يشك ان يتقي احدكم قد جبلت على راسه يقول كيف الجمعه فلا يشتبها والجمعه فلا يشتبها والجمعه فلا يشتبها ان يطلع على قلبه. فهذا مما حذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق بيان الفحم وبيانه وطلاقه في الدرس الماضي ويمكن ان يفعل اليه بالشريط الماضي. الزبير هو الاجنبي الذي لا يتحقق النكاح ولا حق الطلاق. قد سبق ان هذا في حق الكلب جائز ولما في حق الذكر بلا يجوز. الذكر لا بد ان يلتحم والدها او وصيه الى تاركه ويتمكن من القاضي. اما السيد فيجوز ان يلتحم اي ولد من اوليائها. هذه عائشة بن مرات ليلة فقط ليلة نزل هذه عائشة رضي الله عنها انكحت بنت أخيها زريبة عبد الرحمن بن جاء فقال أهل ابن يستاس عليه فقال فقراب عن ابن الزوالي فأقر والده. فمن يعتبر إقراره الأخير هو عقد الإنسان ما يعتبر العقد الإنسان في إلى عائشة محل بحث دوره الليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بكل شيء تقد ان تقمر به على كل شيء تقد ان تقمر عليه. لك الحمد في الاولى والاخره. لك الحمد كثيرا كما ترغم كثيرا. لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بكل شيء تقد أن تقمر به على كل شيء تقد أن تقمر عليه. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد كالذي تقول. لك الحمد أنت أحق الوتر وأحق من عبد وأوثر من الدنيا وأرعب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكري تعصى فتغفر. أقرب شهود لأدنى حجور. انت دون النفوس واخذت بالنواصي ورسخت الآجار وكتبت الآجال. القلوب لك مهدية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك. وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك من الأورام وبنورك من أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تسترع عيوبنا وأن تشف كروبنا وأن تجعل استقاذاتنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقي لنا من خشيتك ما تقيل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه واهدنا لنقتنب فيه من الحق بعينك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم لا تجعلنا في عشيتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دورا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا مجاهدا الا ايدته ونصرته، ولا عدوا الا تذكره وخيرته، ولا اسيرا الا اطلقته، ولا جاهلا الا علمته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا حاجة للخلائف في الدنيا والاخرة هي لترضى فيها، ولا صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واذل كيد الكافرين، وانصرنا عليهم اجمعين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل جبن والجوزة للجنة والنجاة من النار. اللهم ذنب وجوهنا يوم تبدل وجوه وتسد وجوه، وآتنا كتبنا بإيماننا تلقاء وجوهنا، وجنبنا على الصراط في الوقت الخاطئ، واستلام حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وابنته الشريفة سرقة هنيئة لا موضع بعدها أبدا. نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم اشرف وجوهنا بالنور إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا اجمعين لاحسن الاعمال والاخلاق، وفيها ما سيئها لا يهدي لاحسنها ولا يهدي سيئها الا انت. اللهم اجعلنا اجمعين في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا التمسك بسنته عند فساد امته. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاتبره بنفسه ويجعل تدميره وتدميره ويجعل دائرة السوء عليه، وانزل به النزلات، وانزل به جوتك النبيلة، ورد على القوم المسلمين، وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اسكنه في رجعة الخبال، وسل عليه سيف الذل والرجال، وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم قاتل كفرة اهل الكتاب الذين يحاربون اولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا تجعل اهل راهم ولا تخاف.